الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب المسح على الخفين. عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وظل ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن شريح بن هاني قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث وقفه على علي رضي الله عنه، ومن رفعه أحفظه وأضبطه. عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وفي قوله نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان، لأنه مات قديما. وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا: إن راشدا شهد مع معاوية الصفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفه ابن حزم فضاعفه، والحق معهم. والعصائب العمائم والتساخين الخفاف. وعن زبيد بن صلت قال: وعن زبيد بن الصلت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليها وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى واتقه العجلي والنسائي والبزار، وخالفه ابن حزم فقال: هو منكر الحديث، والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام، وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات، إلا أنه شاذ بمرة. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه: على شرط مسلم. باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم، ثم صلوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه أبو داود ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه الدارقطني وصححه. وفي رواية عند البيهقي: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت. رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة، تعلم. وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أنس أنه كانوا يضجعون قال ما قال هذا شعبة قط. وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضجعون. وقال هشام كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس. وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا برواية حماد بن زيد عن هشام وقال لا أعلم أحد ذكر في الحديث ثم توضأ غير حماد بن زيد. وقال مسلم وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وقد تابع حماد أبو معاوية وغيره. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. وعن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ضعفه البخاري وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وعن بشرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه. وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بشرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه. وعن قيس بن طرق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقال هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي هو مستقيم الإسناد وجعله ابن المديني أحسن من حديث بسرة. وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ وإسناده لا يثبت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم. وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد هذا موقوف على أبي هريرة. وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء. باب حكم الحدث. عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وسمويه وهذا لفظه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد عطاء ثقة رجل صالح. وقال ابن معين اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا. ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل. وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده. وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك. وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وفيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكر المؤلف أولا كتاب المسح على الخفين، وهذا مما يدل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أجاز لها المسح على الخف ولم يأمرها بنزعه متى توفرت شروطه. المسح على الخف اتفق فقهاء الإسلام على صحته وجوازه، وخالف في ذلك بعض طوائف المبتدعة، وقد ثبت المسح على الخف من طريق جماعة كثيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف في أول أحاديث هذا الباب حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا. ظاهر هذا الحديث أن المسح على الخف مأمور به، ولكن هذا الأمر ليس على الوجوب، لأن الأمر إذا جاء بعد توهم عدم المشروعية صرف عن الوجوب. فإن قال قائل ما هو الأفضل، هل هو المسح على الخف أو ترك المسح على الخف، قيل يختار الإنسان طريقته وحاله، فإن كان لابسا للخف فالأفضل له أن يمسح، وإن كان غير لابس فالأفضل أن يغسل القدم، فلا يتكلف ضد حاله كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن المسافر يجوز له المسح على الخفين لمدة 3 أيام ولياليهن. وقول هنا لا ننزع خفافنا استدل به أحمد وطائفة على أن التوقيت ب3 أيام إنما هو توقيت لجواز المسح وليس لحقيقة المسح كما سيأتي. وقوله إلا من جنابة فيه دلالة على أن الجنابة لا يدخلها المسح على فيه دلالة على أن الغسل من الجنابة لا يدخله المسح على الخفين، هو محل اتفاق في الجملة. قوله ولكن من غائط وبول ونوم فيه أن الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء. وظاهر هذا اللفظ أن هذه الأمور الثلاثة تنقض الوضوء سواء كانت قليلة أو كثيرة. ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه. فيه استحباب خدمة أهل الفضل والعلم تقربا لله جل وعلا. وقوله فدعهما فقوله فقال دعهما فيه جواز المسح على خفين، ويدل عليه قوله فمسح عليهما. وقوله فإني أدخلتهما طاهرتين فيه اشتراط الطهارة للمسح على الخف، فمن لبس الخف وهو على غير طهارة لم يصح منه المسح على الخف. وظاهر هذه اللفظة فإني أدخلتهما طاهرتين أن من أدخل خف أن من غسل خفا فأدخل أن من غسل قدمه اليمنى فأدخل خفه ثم غسل قدمه اليسرى أنه لا يحل له المسح عليه، لأنه عندما أدخل الخف الأول لم يكن طاهرا، لأن الطهارة ما لا تكون إلا بعد كمال الوضوء. ثم أورد المؤلف حديث جرير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسع على خفيه، فيه مشروعية الوضوء بعد البول، وفيه جواز المسح على الخف. وقال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأنه بعد نزول سورة المائدة، لأن سورة المائدة فيها ذكر غسل القدمين، فحديث جرير متأخر عن الآية، وبالتالي لا يصح أن يقال بأن الآية ناسخة للأحاديث الواردة بالمسح على الخفين. والقاعدة أنه إذا وجد عام وخاص فإننا نخصص العام بالخاص سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا على الصحيح. ثم ذكر المؤلف حديث شريح بن هانة قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، كأن السؤال هنا عن المدة وليس السؤال عن أصل المسح، فإن أصل المسح من الأمور الثابتة المستقرة. فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إحالة العالم إلى عالم غيره، فإذا جاء المستفتي للعالم فلا بأس أن يحيله إلى من يظن أن عنده علم في تلك المسألة. وقولك كان يسافر فيه دلالة على أن السؤال عن مدة المسح في السفر. وفي الحديث فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الحديث توقيت المسح للمسافر بثلاثة أيام بلياليهن، والمسافر له والمقيم له يوم وليلة، وهذا التوقيت محل اتفاق في الجملة، إلا أنه ورد عن الإمام مالك رواية بعدم توقيت المسح، وأحاديث الباب كلها دالة على خلاف هذا القول. وقوله جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لم يذكر هل الجعل لجواز المسح أو لحقيقة المسح، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال طائفة بأن التوقيت لجواز المسح، وبالتالي فإنه إذا انتهت المدة فإن الوضوء ينتقض. والقول الثاني بأن التوقيت لذات المسح، وبالتالي فإن المسح مؤقت بهذه المدة، فإذا انتهت هذه المدة فإن الإنسان يجوز له البقاء ولا ينتقض الوضوء بذلك حتى يحدث ناقض آخر. ثم ذكر المؤلف حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. هذا الحديث قد تكلم أهل العلم في إسناده واختلفوا فيه هل هو من الأحاديث المنقطعة، لأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان أو أنه من الأحاديث المتصلة. وعلى كل المسح على الخفاف قد ورد من جماعة من حديث جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يبقى هناك إشكال في جواز المسح على الخفين. وأما المسح على العمامة فقد تقدم معنا في الحديث الذي قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته كما ورد في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة. وقوله هنا أمرهم أن يمسحوا، هذا الأمر ليس على الوجوب لأنه لدفع توهم عدم المشروعية. وفي الحديث مشروعية اتخاذ الأسباب التي تقي من البرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك ليقوا أنفسهم من البرد. ثم ذكر المؤلف حديث عمر بن الخطاب: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إلا إن شاء إلا من جنابه. هذا الحديث من أدلة الإمام مالك على أن المسح على الخفين لا يتعقد بمدة، وأنه يجوز المسح ولو طارت المدة، لكن هذا الحديث مطلق فيقيد حكمه بالأحاديث الواردة في الباب. فإن المطلق إذا ورد عندنا دليلان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، فإننا نقوم بتقييد المطلق بالأحاديث المقيدة، ومن هذا حديث الباب. وقد اختلف أهل العلم في إسناده، لكن الصواب أنه جيد الإسناد. وورد أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسح، قال الراوي ثلاثا أو خمسة، قال: ولو استزدته لزادني. لكن هذه الزيادة التي في الأخير يحتمل أن تكون فهما من الراوي وليست أمرا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن هذا الحديث شاذ لمخالفة راويه لمن هو أوثق منه. ثم أورد المؤلف باب نواقض الوضوء، وأولها حديث أنس بن مالك: أقيم الصلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز تأخير صلاة العشاء إذا علم الإمام أن ذلك لا يشق على المأمومين، وفيه انفراد النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من أمته من أجل أن يعرض عليه حوائجه، وفيه استحباب قضاء الإنسان لحوائج الآخرين. قوله: حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا، استدل بهذا الحديث طائفة على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، والجمهور على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، واستدلوا عليه بما ورد من حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم، وبما ورد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوكاء عين السهم، فمن نام فليتوضأ. وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين حديث الباب الذي فيه ذكر النوم وعدم الوضوء منه وبين بقية حديث الباب، فقال طائفة: النوم لا ينقض مطلقا، وقالوا حديث أنس ناسخ، وقال طائفة بأن النوم ناقض مطلقا، قالوا وحديث الباب قد يكون واقعة عين، ثم يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم، فلا يصح أن نستدل بهذا الحديث لاحتمال عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم. وقال الإمام الشافعي: نحمل حديث الباب على النائم جالسا، أما من نام على هيئة أخرى فإنا نقول بانتقاض وضوءه. وقال الإمام أحمد بأن من أحدث وهو جالس أو وهو قائم، آسف، من نام وهو جالس أو وهو قائم فإنه حينئذ لا ينتقض وضوءه إذا كان نومه يسيرا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن من نام على صفة من صفات الصلاة وهيئة من هيئاتها نوما خفيفا فإن وضوءه لا ينتقض، وأما إن نام على صفة أخرى كالاضطجاع انتقض وضوءه. وذهب الإمام مالك إلى أن التفريق في ذلك بالقلة والكثرة، فالنوم القليل لا ينقض الوضوء على أي هيئة كان، والنوم الكثير ينقض الوضوء. وهذا القول لعله أظهر الأقوال، لأن الأحاديث الواردة في عدم الانتقاض لم تخصص صفة عن صفة أخرى. ويدل عليه أيضا ما في بعض روايات حديث الباب أنهم كانوا يضطجعون، وفي لفظ أنهم يضعون جنوبهم. وقد طعن بعض أهل العلم في هذه اللفظة، قال أكثر الرواة عن شعبة لا يذكرون هذه اللفظة، لكن الراوي عن شعبة لهذه اللفظة إمام من أئمة أهل الحديث وهو يحيى القطان، وبالتالي الطعن في روايته فيها ما فيها، ولا يمتنع أن يكون شعبة قد حدث بالحديث على الوجهين، فمرة يرويه كاملا بذكر الاضطجاع، ومرة يرويه يروي بعضه. وفي الحديث دلالة على صحة الاستدلال بالسنة الإقرارية، فإن الصحابي قد ذكر هذا أنه من فعل الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم، فهذه سنة إقرارية. وقوله حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطة، فيه أن صدور الصوت من النائم لا يؤثر على مكانته. ثم ذكر المؤلف حديث هشام بن عروة قال جاء عن أبيه عن عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، فقال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. في هذا الحديث من الفوائد جواز سؤال المرأة للمفتي الرجل ولو في خصائص أحوالها، وأن الواجب على الرجل حين على المفتي حينئذ ألا يذكر أحوال هذه المرأة لأحد. وقوله فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال لا، فيه دلالة على أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي وأنها تترك الصلاة، وفيه دلالة على أن الحائض لا تقضي الصلوات التي مرت عليها وقت حيضها، وذلك لأنه هنا لم يأمر فاطمة بقضاء الصلوات. وفي الحديث أن الاستحاضة لا تنقص من منزلة المرأة، فهو مرض من جنس الأمراض. وقوله فلا أطهر، قولها فلا أطهر يعني أن الاستحاضة تستمر معها. وقوله إنما ذلك عرق يعني هذا الدم عرق وليس بحيض، ففي دلالة على أو استدل بالحديث على أن خروج الدم من السبيلين على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. وقال الطائفة بأن هذا عام في جميع الدماء، ولكن حديث الباب فيه معنيان أنه دم وأنه خارج من السبيل، وبالتالي لا يصح تعميم حكمه. وقوله إنما ذلك عرق استدل به على أن بقية الجروح تنقض الوضوء، والاستدلال بهذا فيه نظر، وذلك لأن الحديث إنما ورد في دم الاستحاضة، فيحتمل أن انتقاض الوضوء بسبب خروجه من السبيل وليس لكونه دما قد خرج. وفي الحديث قوله فإذا أقبلت حيضتك يعني الصفات التي تعرفين بها دم الحيض، فيه دلالة على صحة التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بواسطة معرفة الصلاة. وقوله فدع الصلاة فيه أن الحائض لا تصلي ولا يجوز لها أن تصلي. قوله وإذا أدبرت يعني انتهى وقت حيضتك فاغسلي عنك الدم، فيه وجوب الاغتسال بعد انقطاع الدم. وقوله فاغسلي عنك الدم استدل به على أن دم الاستحاضة نجس لوجوب غسله. وقاس عليه جمهور أهل العلم بقية الدماء، فإن هذا دم استحاضة ومع ذلك وليس بدم حيض، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسته وأمر بغسله. قوله ثم صلي فيه وجوب الصلاة على المستحاضة، وفي رواية البخاري ثم توضأ لكل صلاة، فيه إيجاب الوضوء لكل صلاة. وقد طعن بعض أهل العلم في هذه اللفظة، ولذلك قال مسلم في هذا الحديث زيادة حرف تركناه، يعني لفظة ثم توضأ لكل صلاة. وسبب حكمهم على هذه الزيادة بهذا الحكم أن بقية الرواة لم يذكروا هذه اللفظة، بل هناك من روى أنها تغتسل فتجمع بين الوقتين وتغتسل، لكن هذه الرواية بالأمر بالاغتسال فيها كلام لأهل العلم، وبعض أهل العلم قال لا يمتنع أن يكون هناك طريقان للمستحاضة. الطريق الأول أن تتوضأ لكل وقت صلاة وتؤدي كل صلاة في وقتها. الطريق الثاني أن تجمع بين الوقتين فتغتسل، تجمع بين الوقتين فتغتسل. وعلى كل، فالذي يظهر أن هذه اللفظة توضأ لكل صلاة لفظة ثابتة في الحديث ولا مطعن فيها. ثم ذكر المؤلف حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، يعني كثير خروج المذي، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. فيه دلالة على جواز التوكيل في الاستفتاء، وخصوصا إذا كان بين المستفتي والمفتي نوع علاقة، وفيه عدم استحباب ما يتعلق بأمور اتصال الرجل بزوجته وجماعها عند أهل الزوجة. لذلك ترك علي ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه والد زوجته. وقوله فيه الوضوء فيه دلالة على أن الخارج من السبيلين يجب فيه الوضوء أيا كانت مادته. وأما الخارج من غير السبيلين فإنه لم يأتي دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء به ولو كان نجسا أو كان كثيرا. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة تصلي المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير، فيه دلالة على أن المستحاضة تصلي ويجب عليها ذلك. وذكر بعده حديث عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث أكثر أهل العلم تكلموا في إسناده فقالوا إنه منقطع، وحبيب بن أبي ثابت لم يروي عن عروة، ولذلك ضعفوا هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء على ثلاثة أقوال مشهورة. قال الإمام أبو حنيفة مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو كان بشهوة. قال لعدم وجود الدليل الدال على إيجاب الوضوء. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الوضوء ينتقض بمس المرأة مطلقا ولو كان سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، واستدل عليه بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفي لفظ أو لمستم النساء، والأولون حملوا هذه اللفظة على الجماع. والقول الثالث بأن مس المرأة إن كان بشهوة انتقض به الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض به الوضوء. هذا مذهب مالك وأحمد، ولعل قولهم أرجح الأقوال. فأما مس الوضوء، فأما انتقاض الوضوء من مس المرأة فلحديث أو فلقوله تعالى أو لمستم النساء. والقاعدة أن اللفظ المشترك إذا أمكن حمله على جميع معانيه فإنه يصح حمله عليها. وإنما أخرجنا مسألة المس بدون شهوة لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مس بعض نسائه فخرج فصلى، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمز عائشة ولم يحكم بانتقاض وضوئه في هذا الحال. ثم ذكر المؤلف بعده حديث أبي هريرة: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في الحديث أن قرقرة البطن ليست من نواقض الوضوء، وفي الحديث أن انتقال الريح في أثناء البدن ليس من نواقض الوضوء، وفيه أن الوضوء لا ينتقض إلا بخروج الريح، لا ينتقض إلا عند خروج الريح، مع إثبات كون بقية الأمور الأخرى نواقض للوضوء. قوله فلا يخرجن من المسجد يعني يتم صلاته ويصلي ولا حاجة به إلى أن يتوضأ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في هذا الحديث دلالة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وعلى جواز استصحاب الوصف الماضي بحيث نثبته في الوقت الحاضر. وفي الحديث دلالة على أن من كان محدثا في الزمان الأول فشك هل تطهر أو لم يتطهر فإن الأصل أنه محدث، وهذا محل اتفاق. كما أن في الحديث أن من كان متوضئا في الزمان الثاني في الزمان الأول فشك هل أحدث أو لم يحدث فالأصل أنه متوضئ، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك. فإن الإمام مالكا قال من كان متوضئا فشك في الحدث فإنه لا يصلي ويجب عليه الوضوء، قال لأن استقرار الصلاة في الذمة أمر متيقن فلا نزيله بصلاة مشكوك في وضوئها. ولعل القول الأول أظهر لأنه ظاهر حديث الباب. وفي الحديث أن خروج الريح من نواقض الوضوء وأن لها علامات إما صوت أو ريح، وفيه دلالة على وجوب اطراح الوساوس الشيطانية فيما يتعلق بالوضوء. ثم ذكر المؤلف حديث بسرة بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث حديث جيد الإسناد، وقد طعن فيه بأمور لا مطعن فيها والصواب صحته، وظاهره أن من مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وقد ورد حديث الباب من حديث جماعة من الصحابة. والقول الثاني بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنفية، قالوا حديث الباب خبر آحاد فلا نعارض به مطلق الآية، فلا نعارضه بمطلق الآية. واستدلوا على ذلك على عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج بحديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها، بحديث طلق ابن علي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، فقال طائفة بأن أحاديث الوضوء على الاستحباب وأحاديث عدم الوضوء على الجواز، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. وقال آخرون بأن حديث طلق ضعيف الإسناد لأنه من رواية قيس وهو مجهول، والصواب أن قيس صدوق فحديثه حسن. وقال آخرون بأن حديث طلق الحنفي إنما هو في أول الإسلام، يعني في بعض ألفاظه قال أتيت إليهم وهم يبنون المسجد، بينما حديث بسرة وحديث أبي هريرة هذه أحاديث متأخرة فتكون ناسخة. القاعدة أنه لا يصار إلى النسخ أو الترجيح إلا مع عدم إمكان الجمع. ومن أوجه الجمع في هذا أن حديث طلق إنما هو في من مس ذكره من وراء حائل. قالوا لأنه قال في الصلاة الرجل يمس فرده في الصلاة، ولا يعقل أن يكون الإنسان غير ساتر لعورته في صلاته. ويستدل عليها أيضا بقوله إنما هو بضعة منك، الذكر لا يوصف بمماثلته إلا إذا أريد به مسه من وراء حائل، ولعل هذا القول الأخير أظهر. في الحديث دلالة على أن من مس ذكر غيره فإنه ينتقض وضوءه سواء كان كبيرا أو صغيرا، وسواء كان لشهوة أو كان لغير شهوة. في الحديث أن مس أحد المتزوجين لزوجه الآخر ينتقض به الوضوء ولو لم يحصل شيء معه شيء آخر. وفي الحديث أن انتقاض الوضوء إنما هو بالمس باليد، فإذا مسه بساعده أو بظفره فإنه لا يعد ممن فإنه لا يعد ممن انتقض وضوءه. وقد ذكر المؤلف رواية في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، لكن هذه اللفظة لا يعول عليها، وهي لفظة يبدو أنها من أوهام الرواة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيون أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث ضعيف الإسناد، تكل فيه من جهة القدح في بعض رواته ومن جهة كونه فيه راوي مدلس وقد عن، وقد روي هذا الحديث من طريق جماعة فرووه مرسلا بدون ذكر عائشة رضي الله عنها، ولذلك تكلم كثير من أهل العلم في هذا الحديث. يبقى عندنا الخارج النجس من غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟ قال أبو حنيفة وأحمد نعم، استدلوا عليه بحديث الباب، وقال مالك والشافعي بأن وضوءه لا ينتقض، ولعل مذهب مالك والشافعي في هذه المسألة أقوى. ثم ذكر المؤلف أو في هذا الحديث ظاهر هذا الحديث أن من أحدث يجوز له أن يتوضأ فيعود ويكمل صلاته، ولكن لا نجد أحدا يقول بمثل هذا، خصوصا أن هذا الفعل فيه حركة كثيرة ذهاب وإياب، لذلك فلا يظهر صحة هذا الحكم. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحم الإبل، حيث قال رجل يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ، فأحاله إلى المشيئة. بينما في لحوم الغنم بينما لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحم الإبل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل لحم جزور بإعادة الصلاة. وأحاديث الباب جيدة الإسناد، وبالتالي لا يصح النقد فيها. وقد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، فقال بذلك أحمد ووافقه بعض المحدثين من بقية المذاهب، وخالف في هذا الجمهور، وحديث الباب فيه صراحة على مثل هذا الحكم. وفي الحديث جواز الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد اختلف في هذا الحديث، فقال طائفة إن الرواة فيه قد اختلفوا، فرواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة، لكن رواية الجماعة هي رواية الرفع دون رواية الوقف. وقال طائفة لأن الحديث فيه وجوب الاغتسال على من اغتسل، لكن هذا القول لا يعرف له سلف الزمان الأول. وقال طائفة فيه الوضوء من تغسيل الميت، وهذا قال به طائفة، ولكن الحديث فيه أن الوضوء على من حمل دون من غسل فإنه يغتسل. وعلى كل فقد وقع الاتفاق على أن من حمل الميت فإنه لا يجب عليه الوضوء، فإذا كان ذلك في حمل الميت فهكذا في تغسيل الميت، وهما قد وردا في سياق واحد. ثم ذكر المؤلف حديث قال باب حكم الحدث، يعني ما هي الآثار والأحكام المترتبة على كون الإنسان محدثا. فإن المحدث يمنع من أمور مثل الصلاة، فإن المحدث يمنع من أداء الصلوات حال حدثه. ذكر حديث ابن عباس قال الطواف بالبيت صلاة، استدل به على أن الطواف يشترط له الوضوء، وبذلك قال الجمهور، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وهذا الاستدلال فيه نظر. أما حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ على جهة الاستحباب ولم يتوضأ على جهة الإيجاب. وأما حديث الباب فقد اختلف في إسناده، والجمهور على أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض ثبوته فإنه يجعل الطواف بالبيت صلاة، وهذا لا يقتضي اشتراط الطهارة للطواف مع قولنا باشتراط الطهارة للصلاة، فإن الطواف بالبيت لا يلزمه استقبال قبلة بخلاف الصلاة وهكذا. ولذلك فإن الأظهر أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء. ثم ذكر المؤلف حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر وابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذه اللفظة بهذا الإسناد مرسلة، فإن عبد الله بن أبي بكر لم يدرك عهد النبوة ولم يشاهد كثيرا من معالم عصره، لكن هذا الحديث قد ورد من طريق آخر، وبالتالي فإن الحديث يكون جيد الإسناد لثبوته بالإسناد الآخر. وظاهر الحديث أن مس المصحف يشترط له الوضوء، وبذلك قال الجمهور خلافا لبعض الظاهرية. وبما أن حديث الباب جيد الإسناد فإنه يعمل به. وفي الحديث أن قال لا يمس القرآن إلا طاهر، في الحديث أن القرآن كتاب مقدس محترم فلا بد من العناية به. وبالنسبة للعلاقة التي يكون المصحف فيها، هل يمنع غير المتطهر من لمسها؟ قال أحمد وطائفة لا يمنع، لأن هذه العلاقة ليست من المصحف، ومثله الغلاف والبيت الذي يوضع فيه المصحف إذا لم يكن ملصقا به. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يجب الوضوء له، ولعل القول الأول أظهر لعدم وجود الدليل على القول الثاني. لكن بالنسبة لقطاعة لجلد المصحف المتصل به فلا بد من الطهارة. ثم ذكر المؤلف حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله، فيه استحباب تقديم المرسل لاسمه ولهياته ووظيفته ليعرف من هو، وفيه جواز تبجيل معظم غير المسلمين إذا أمل في ذلك أن يكون له فائدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هرقل عظيم الروم. وفي الحديث أن الجنب يجوز له أن يمس الآية، لأن الآية ليست مصحفا. وهذا قيصر لا بد أن يكون عنده جنابة، لأنهم لا يتنزهون عن الجنابة. وفي ذلك قالوا لا. وهل يدل هذا على جواز مس المصحف؟ نقول لا، لأن الآية لها أحكام لا يصح أن نطبقها على جميع المصحف. وقوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في مشروعية الاستدلال والاستشهاد بالآيات القرآنية في المسائل العارضة للناس، فإن في الآيات القرآنية من العلم ما ليس في غيرها، وفيها من السهولة واليسر ما ليس في غيرها. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يعني لا نصرف شيئا من العبادة لغير الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يتخذ بعضنا بعضا فيجعلوهم سادة كبرى يعظمونهم ويصرفون لهم شيئا من العبادة. فإن تولوا عن هذه الدعوة فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون عند السؤال يوم القيامة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قبل أن نبدأ بشرح هذا الحديث نقول وضع المصحف أو وضع الآيات القرآنية على شكل من أشكال الحفظ ليس من الصحف فإنه لا يعد مصحفا. ومنه مثلا شريط مسجل، شريط السيدي، شريط الفيديو الذي فيه آيات قرآنية. أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فيه مشروعية ذكر الله ويضم فائدته وأثره. وقوله على كل أحيانه يعني في جميع الأوقات. استدل بذلك بعض الظاهرية على أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، فإن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة، ومن أنواع الذكر قراءة القرآن، فدل هذا على أن الحائض قد تقرأ، فيه دلالة على أن الجنب قد يقرأ القرآن على كل أحيانه. يبقى عندنا أن الجمهور قالوا لا يجوز هذا، واستدلوا على ذلك بما ورد في مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات من القرآن ثم قال هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية، وهو جيد الإسناد. أما بالنسبة للحائض، فالجمهور يقولون لا يجوز لها مس المصحف ولا قراءة الآيات القرآنية ولو من صدرها. واستدلوا على ذلك برواية في السنن لا تحل القرآن لحائض أو جنب أو نحو هذه اللفظة، أو لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، لكنها ضعيفة الإسناد لا يصح أن يعول عليها أو أن يبنى عليها حكم. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه على حجرها وهو حائض فيقرأ القرآن في حجرها. قالوا ما ذكرت عائشة هذا إلا لأنه قد تقرر عندهم انتفاء حالة قراءة القرآن مع حالة الجنابة. وذهب الإمام مالك إلى أن الحائض إذا خشيت نسيان القرآن قرأته، وفي عصرنا الحاضر وجدت وسائل تتمكن المرأة بواسطتها من حفظ القرآن وإبقاء حفظها، إما بالاستماع إلى إذاعة أو لمسجل أو نحو ذلك. ومن هنا فإن الأظهر أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. هذا ما يتعلق بالأبواب التي أخذناها في هذا اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح شأننا كله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني سؤال إن كان ذلك الكتاب تفسير فالتفسير ليس مصحفا وبالتالي يجوز مسه، وأما إذا كان ذلك مصحف لكن فيه حواشي معاني الآيات فهذه تابعة، والتابع لا يفرد بحكم، وبالتالي لا يجوز للمحدث أن يمسها. لماذا؟ لأن هذه تابعة للمصحف فتأخذ أحكامه، كما في الغلاف، صفحة الغلاف إذا كانت متصقة به ليس فيها آيات قرآنية، ومع ذلك نمنع المحدث من مسها. فإذا هذه التفاسير القليلة هذه تابعة، والتابع لا يفرد بحكم. نعم، الطواف بالبيت هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحية البيت الطواف هذا ليس ثابتا، وإنما هو من قول بعض الفقهاء ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على الحكم في هذه المسألة، مسألة جواز الطواف بدون وضوء، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الصبيان، وكان الصبيان في عهده يؤخذون للطواف. حديث المرأة فإنها سألت قالت لهذا حد؟ قال نعم. والصبي قد لا يتنزه عن الحدث، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم أداهم للطواف بالبيت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا مال يا أخوان، قوي يا مال الله.